نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع روني جابي، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.
أهلا بكم في العناوين. 3 ملفات مفصلية أمام عون، والحسم مؤجل إلى العام الجديد. قنوات الاتصالات قائمة بين الرؤساء، وسلام في عين التين. تقدم أمني في عين الحلوة، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل. بري يرفع شعار الكتاب، والقوات تشكك، ازدواجية في المواقف. تصعيد إقليمي، اليمن في حالة طوارئ والسعودية تحذر. غزة تترقب المرحلة الثانية، وإيران تتحرك لاحتواء الأزمة الداخلية. أهلا بكم. حصرية السلاح، الفجوة المالية والاستحقاق الانتخابي، ثلاثة عناوين كبرى ازدحمت على الطاولة في موسم الأعياد، حضرت في اللقاءات والمعايدات ثم انسحبت بهدوء إلى الكواليس. ملفات لم تقفل بل أجل الاشتباك معها على أن تعود بثقلها الكامل مع مطلع العام الجديد، حيث لا مفر من الحسم. وفي المشهد الأوسع إقليميا ودوليا، تتداخل خطوط القلق وتتشابك خرائط الغموض، توترات كامنة تخرج إلى العلن وتلامس حافة الانفجار، اتفاقات معلقة على اختبار التنفيذ، حروب مفتوحة تفاوضها مؤجل، وانتفاضات داخلية تهز أكثر من ساحة، عالم يتحرك بلا بوصلة واضحة على إيقاع انتظار ثقيل لما هو آت في العام 2026، والبداية تبقى من بيروت.
في قصر بعبدة ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع زواره 3 ملفات، هي حصرية السلاح واستكمال بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، ومشروع قانون الفجوة المالية، والاستحقاق الانتخابي. جوال غابي.
ملفات استكمال استعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح، فضلاً عن قانون الفجوة المالية والاستحقاق الانتخابي النيابي، حضرت في قصر بعبدة الذي شهد سلسلة لقاءات نيابية مهنئة بالعيد. وفي السياق، بعث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأوضاع الراهنة. وفي المواقف، اعتبر النائب ميشيل معوض أن مطلب تسليم السلاح هو مطلب لبناني مزمن، وشدد على ضرورة وضع حد لوجود سلاح خارج إطار الدولة ولزج لبنان في الحروب، داعياً الجميع إلى أن يمد يد التعاون.
من حي جهود فخامة الرئيس تما يصير في جولة تانية من الحرب، ولكن على حزب الله أنه يلاقيه على نصف الطريق ويسهل له مهمته، مش يعرقل له مهمته، ويرجع يتصالح مع لبنان واللبنانيين. ملف الفجوة المالية بدنا نقاربه بين حدين. الحد الأول أنه لازم نقر مشروع قانون، لازم بقى نرجع للانتظام المالي، بس بنفس الوقت اللي هو الحد الثاني، نحن مصرين على أنه أي مشروع قانون يكون مشروع قانون عادل، ركيزته الأساسية أنه يرد الأموال المشروعة للمودعين. نحن مصرين أنه تكون الانتخابات بوقتها، وبنفس الوقت نحن مصرين أنه هالانتخابات تمثل الإرادة الفعلية لللبنانيين، لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
بدوره أكد النائب سجي عطي الوقوف إلى جانب الرئيس عون بما يساهم في وصول الدولة إلى أفضل أداء ممكن.
أكد فخامته أنه هذه الفجوة هي بالمجلس النيابي، لكم حق تعدلوا، ونحن عرضنا له أنه هذا الموضوع في نقص، ما فيها كتير من التفاصيل، ما فيها كتير من الشفافية، ولا حقكم تطلبوا الأرقام وتشوفوا المناسب وتتعاطوا معه بوفق المسؤولية. نصر عنا أنه فينا نبلش فيه بتعديله وبتوسعته بانسجامه مع مال المودعين وتعبهم وفي السنين الماضية. فخامته بعده مشدد الانتخابات بوقتها وأوعز للسلطة التنفيذية تقوم بمهامها، علما أنه أنا عندي وجهة نظر أنه بعد الأمور صعبة سواء بجنوب وما شابه احتمال تأجيل تقني أو أكثر شوي، هذه خاضع للنقاش بالمجلس النيابي.
إلى ذلك اطلع الرئيس عون من وزير الطاقة والمياه الجوصدي على مشاريع الوزارة، ومن بينها العمل على اعتماد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بدل الفيول المعتمد حاليا، كما تناول البحث في الاتصالات الجارية مع دول الخليج فيما يخص إمكان الاستثمار في قطاع الطاقة. كذلك عرض الرئيس عون مع وزير الصناعة جعيس الخوري ما أنجز في الوزارة منذ أن تسلم مهامه. الخوري شكر رئيس الجمهورية على الدعم الذي يخصصه لقطاع الصناعة والصناعيين. وفي قصر بعبدة أيضا النائب السابق أمل أبو زيد. من القصر الجمهوري جوا الغابي، صوت كل لبنان.
وعلى مدى ساعة ناقش رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس نواف سلام ملف مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في ضوء معارضة بري للمشروع بصيغته الحالية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من قرار حصرية السلاح، وغدر سلام عين التينة من دون تصريح.
شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة، وأن هذا الانتماء يتطلب منا جميعا التضحية والعمل بإخلاص لإنجاح مؤسساتنا وتعزيز حضورها في خدمة المواطن. وشدد الوزير الحجار على أن المسؤولية كبيرة والتحديات أكبر، لكن بالإرادة والالتزام نستطيع أن نحدث فرقا حقيقيا في الأداء العام.
وبعيدا من الأعلام، سلمت حركة فتح في مخيم عين الحلوة حمولة 5 شاحنات من السلاح الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني. عملية التسليم التي تمت عند 10 من صباح اليوم جرى التحضير لها منذ أكثر من أسبوع. عملت في خلاله فتح على تجميع دفعة السلاح الجديدة في منطقة جبل الحليب جنوبي شرقي المخيم، ونقلتها عبر ممر استحدث في ساتر ترابي يفصل بينه وبين موقع للجيش اللبناني عند نقطة سيروب على حدود المخيم، ومن هناك تم نقلها إلى مراكز تابعة للجيش.
مصادر صوت كل لبنان أكدت أن القسم الأكبر من السلاح الذي تم تسليمه اليوم في مخيم عين الحلوة يعود للواء منير المقدح، وأضافت المصادر أنه لم يتم تسليم هذا السلاح سابقا بسبب الوضع الأمني الذي يحيط باللواء المقدح المهدد من العدو الإسرائيلي.
ولاحقا أكد مدير دائرة العلاقات العامة والأعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي أن هذه المبادرة تجسد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ما جرى اليوم هو استكمال لمراحل تسليم السلاح الفلسطيني الثقيل في لبنان، جرت 4 مراحل واليوم كانت المرحلة الخامسة. كل ذلك جرى بناء على اللقاء الرئاسي الذي جمع السيد الرئيس محمود عباس وفخامة الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، وهذا ما تم الاتفاق عليه بتسليم السلاح الموجود في المخيمات. بالنسبة لمخيم عين الحلوة اليوم جرى تسليم 4 شاحنات، هذه الدفعة الثانية من مخيم عين الحلوة والدفعة الخامسة على مستوى التسليم بشكل عام في لبنان. إن وجد سلاح ثقيل داخل أي مخيم سيتم تسليمه، القرار واضح.
توازيا ترفض القوى الفلسطينية المتشددة كعصبة الأنصار وجند الشام وحركة الشباب المسلم تسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني.
إلى ذلك يسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق سور وأقليم الخروب، ونفذت غارات وهمية فوق النبطية. الطيران الإسرائيلي بلغ في طلعاته أجواء البقاع.
أعلنت قيادة الجيش أنه ما بين الساعة 1:30 والساعة 4:30 من بعد الظهر ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيت الشعب بنت جبيل.
وفي قراءة لكلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكدت الخبيرة في العلاقات الدولية الدكتور ليلى أولى أن تصعيد الأمين العام للحزب عشية اجتماع لجنة الميكانيزم يوجه رسائل إلى جهات متعددة منها القوى الضامنة لأعمال اللجنة كي تضغط على إسرائيل لتنفيذ التعهدات، كما إلى الحكومة اللبنانية لعدم تقديم المزيد من التنازلات لإسرائيل. نقولها تحدثت إلى صوت كل لبنان.
يرسل الشيخ نعيم قاسم رسائل متعددة الاتجاهات. أولاً هو يرسل رسالة إلى الضامنين بأننا لن نقدم أي شيء قبل أن تقدم إسرائيل ما عليها من تعهدات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. الأمر الثاني هو يوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية بأن لا تقدم مزيد من التنازلات بموضوع السلاح، وأن عليها أن تأخذ مقابلاً للتنازلات التي قدمتها في وقت سابق، بالإضافة إلى أنه قد يكون يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية. لا أعتقد بأن سوف يكون هناك هجوم بري أو حرب شاملة إسرائيلية على لبنان، ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وثانيا أي تهجير لقرى الجنوب اللبناني، قد يتم تهجير المستوطنات على الحدود مع لبنان. أما بالنسبة للحرب البرية فأنا أعتقد بأنه ما يحققه الإسرائيلي اليوم من استنزاف لحزب الله هذا يحقق فيه أهداف بدون كلفة، فالحرب البرية فيها كلفة وقد لا يلجأ إليها الإسرائيلي.
يبدأ يوم الجمعة المقبل العقد الاستثنائي لمجلس النواب ويستمر حتى الأول من آذار، وقد حدد المرسوم الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة برنامج أعمال هذا العقد بمشروع موازنة عام 2026 وبمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، ومنها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وتلك التي ستحال إليه، وبسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على الهيئة العامة.
الرئيس نبيه بري المعترض على مشروع قانون الفجوة المالية اكتفى بالقول إنه سيطبق ما يقوله الكتاب في إشارة إلى الدستور.
وتعليقا كتب النائب أنطوان حبشي عبر إكس: رفع شعار الرئيس فؤاد شهاب سأطبق الكتاب يفرض على الرئيس بري أن يضع المؤسسات الشرعية والدستورية في رأس أولوياته بكل جوانبهما ومن دون انتقائية، فهذا بالضبط ما فعله الرئيس شهاب رحمه الله. أما انتقاء ما يناسب الدور في الحكم وتجاهل ما لا يخدم أدواته فليس تطبيقا للكتاب، بل هو استخدام انتقائي له. وبالمناسبة، كيف يمكن لفريق الرئيس بري أن يهندس قانون الفجوة المالية عبر وزير ثم يصوت ضده عبر وزير آخر؟ وأي كتاب هذا الذي يدار بهذه الإزدواجية؟
إلى ذلك وصف رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خرشيد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بغير الدستوري، وعول في حديث إلى صوت كل لبنان على النواب الذين سيرفضونه.
بالنسبة للقانون اللي طلعوا هو أصلاً غير دستوري، بس بدك مين يعني مين بده من النواب إنه يرفض هذا القانون؟ بالنسبة لنا نحن إيه أكيد في أشياء اقتصادية وفي اعتصامات وأكيد يعني، بس بدنا ننطر لا يتحول لمجلس النواب. امبارح مضى رئيس الجمهورية للأسف الشديد خلافاً لقسمه، لأنه هو أقسم على حماية الدستور ومخالف للبندين 15 والفقرة واو هذا القانون.
هل ستجولون على الرئيس نبيه بري وقيادات الكتل النيابية لتنسيق الموقف معهم؟
الأسبوع الجاي بدي يكون في اتصالات، بدي يكون في لقاءات مع كتل وزنة بالبرلمان.
في ساحة النجمة تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والتي تدرس موازنات وزارات الخارجية والإعلام والشؤون الاجتماعية بحضور وزير الإعلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية.
في غضون ذلك شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة أكس على أن أموال النقابات هي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تحميلها كلفة أزمات لم يتسبب بها المنتسبون، بخاصة في ظل الدور الوطني الذي تؤديه النقابات تعويضا عن غياب الدولة، ما يفرض احترام استقلاليتها والوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرة دفاعا عن جرى أعمار أعضائها.
حياتيا سألت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وزيري المالية والتربية أين مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول للأساتذة وفق الأصول؟ أين مستحقات الأساتذة المستعان بهم عن الفصل الأول بأكمله؟ وأكدت الرابطة أن آلاف الأساتذة وعائلاتهم يستقبلون عاما جديدا ولهم في ذمة وزيري المالية والتربية أجورهم عن 3 أشهر.
أكد رئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام أن العالم يعيش في صراع بين الظلمة والنور، فجاء سلام المسيح ليساعد الإنسان كي ينتصر فيه النور على الظلمة. جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن رسالة البابا لون 14 لمناسبة اليوم العالمي للسلام.
حقق هذا السلام تغييرا جذريا ونهائيا في حياة الذين قبلوه، حتى أصبح رسل الرب يرددونه في كل لقاءاتهم، فأحدثت كما قال قداسته ثورة صامتة. هذا السلام الصامت هو سلام يسوع المنتصر على الموت، وهو سلام مجرد من كل سلاح ويجرد من السلاح.
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني حالة الطوارئ في أراضي اليمن كافة لمدة 90 يوما، وذكرت وكالة سبأ أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا جميع القوات الإماراتية بالانسحاب من كامل الأراضي اليمنية في خلال 24 ساعة. وشدد رئيس المجلس على أنه لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية، لافتا إلى أن ممثلي المجلس الانتقالي امتنعوا عن تلبية دعوات الحوار.
السعودية أسفت لما قامت به الإمارات الشقيقة من دعم للانتقالي الجنوبي لأنه لا ينسجم مع أسس تحالف الشرعية، وشددت على أهمية استجابة أبوظبي لطلب اليمن إخراج قواتها منه في خلال 24 ساعة. السعودية وإذ أعلنت حرصها على تعزيز العلاقات مع الإمارات من أجل ازدهار المنطقة واستقرارها، أكدت أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة خط أحمر، ولن نتردد باتخاذ الخطوات كافة لحماية أمننا الوطني.
في ظل التطورات اليمنية والتوتر بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، منح مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين. السلطة المحلية في حضرموت ثمنت دعم السعودية المستمر لأمن واستقرار اليمن، ودعت أبناء المحافظة وقوات الأمن والجيش إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية. وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت ضربة جوية محدودة استهدفت سفينتي أسلحة انطلقتا من ميناء الفجيرة الإماراتي من دون تصريح رسمي، وذلك لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتأجيج الصراع.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الثانية في غزة ستبدأ في 15 من كانون الثاني المقبل.
رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن عملية طوفان الأقصى شكلت مشروعا مفصليا أوجد معادلات جديدة في مواجهة إسرائيل، وكشفت وحشية الاحتلال وأبرزت صمود المقاومين في فلسطين ولبنان. ومن طهران لفت قاسم إلى أن صمود إيران في خلال فترة المواجهة التي استمرت 12 يوما شكل أملا للمستضعفين في العالم.
إلى إيران، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيا.
شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على وجوب التعامل بمسؤولية كاملة مع احتجاجات الشعب الإيراني ومطالبه المعيشية.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة، والحكومة تصغي إليها بدقة ولن تسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة.
أعلن مدعي عام اسطنبول اعتقال 110 أشخاص مشتبه بانضمامهم إلى تنظيم داعش.
إلى الملف الأوكراني، حيث أشار الكرملين إلى أن روسيا تنوي مواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لكنها ستقوم بذلك مع الأمريكيين، معلنا أنها ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على أحد مقار الرئاسة الروسية. في المقابل، أشار وزير الخارجية الأوكرانية إلى أن موسكو لم تقدم أدلة معقولة على اتهامها لها بشن هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 90 كيلومترا في الساعة، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتلامس 1500 متر فجر الخميس.
في الختام تذكير بالعناوين: 3 ملفات مفصلية أمام عون والحسم مؤجل إلى العام الجديد. قنوات الاتصالات قائمة بين الرؤساء، سلام في عين التينة. تقدم أمني في عين الحلوة، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل. بري يرفع شعار الكتاب والقوات تشكك، ازدواجية في المواقف. تصعيد إقليمي، اليمن في حالة طوارئ والسعودية تحذر. غزة تترقب المرحلة الثانية وإيران تتحرك لاحتواء الأزمة الداخلية.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.